بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. حياكم الله جميعا. عندي مكالمات تنتظر ما نحب نطيل عليها. تفضل أبو عبد الله من ليبيا.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
يا شيخ شبارك.
حياك الله.
عندنا مجموعة من الأسئلة يا شيخ.
السؤال الأول. أيوة.
في حالة السجود.
أي.
هل الإنسان يجمع قدميه على بعض ولا يفرقهم من جسدين؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ. إمام المسجد بتاعنا نحن في ليبيا يصلي بربعين حزب التراويح في الليلة.
نعم.
طلبنا منه أن يخفف، قال لا أقل من ربعين شوية، ما إذا خفف أقل منك. هل يمكن نقرب ربع ثمان ركعات ولا لا؟ لا الحي يشفو يقول لنا يطيل عليه.
إن شاء الله.
بارك الله فيك.
حياك الله أبو عبد الله. أم سعيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
حياك الله شيخ.
مرحبا.
شيخ عندي سؤالين بخصوص زكاة المال وزكاة الذهب.
أها.
أنا عندي بناتي يعني جامعيات الحين في الجامعة، يعني في عمرهم 18 ل 20 22، لما تخرجوا من الثانوية العامة يدهم هدايا ذهب سلسال كذا، يعني أشياء بسيطة. لما أنا يعني لو خليتها كل وحدة بروحها مستحيل يعني يبلغ النصاب، لكن لو جمعتهم مع ذهبي بيبلغ النصاب. فهل يعني لهم عليهم يعني زكاة ولا مو عليهم زكاة؟ هل أجمعهم مع ذهبي
أو بروحها؟ هم سعيد الهدايا لهم، يعني الآن الذهب اللي عندهم هم يقتنونه مو بنتي.
لا لا طبعا لهم، هم ما يلبسوا صراحة، لكن عندهم يعني بنات اليوم ما يلبسوا ذهب وايد، بس عندهم خاصهم، حتى أنا ما أعرفه يعني عندهم أهم.
إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله.
السؤال الثاني، لما كذلك هم عيالي يعني راحوا الجامعة، أنا سوت لهم تحويل من راتبي شهريا 500 درهم تقريبا، بس عشان أنا أفتح لهم حساب لازم أحط 3000 بالحساب كل وحدة، فمحطية لهم فاتحة لهم حساب كل وحدة 3000 وشهريا احول لهم 500، يستخدموها لمصروفهم يعني لبترول سيارتهم لكذا، يعني مصروفاتهم الشخصيه.
نعم.
لو انا الحين مثلا رحت شيكت على رصيدهم، يمكن يكون كل وحده عندها 5000 4000 3000 كذا، فشو بعد هذه عشان الزكاه؟ زكاه المال، هل لهم زكاه وهم خاصه فيهم عندي انا يعني؟ هذا
ان شاء الله. ابشر يا مسعيد.
جزاك الله خير.
مرحبا. تفضل أبو علي. أبو علي من العراق تفضل.
ألو ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شلونك شيخنا؟ شلون صحتك؟
مرحبا أخوي، هلا وسهلا، تفضل.
الله يسلمك. شلونك؟ أقول بلا الزحمة، بس أريد أسأل على مود الفطرة يعني.
إيه
هنا يقولون مثلا قبل العيد بيومين كيلوين ثمن.
نعم.
إيه
ان شاء الله يا ابو علي.
عندي سؤال ثاني من الشيخ لما الزحمه.
تفضل.
هاي هذاك المره هم سالتك هاي على مود هاي شو اسمه، قلت لك اكو شركه هنا يمنا.
ايوه.
اهليه. اي بس الجماعه وياي موظفين ينطون سلسله للطالب، فاني اتكفل، اني موظف. اي ينطوك 27 ودي قدامي ينطوك 24 هو الاصل. 27 يعني ينطوك عراقي 3 ملايين وتسدد شو اسمه بالدولار في الشهر 180 دولار 15 شهر.
نعم ابو علي.
فقلت هذا شو؟ اي نعم.
هذا سؤالك جديد ولا سبق انك سالتني؟
لا هذا مو نفسه.
طيب انت الان تقول
مره سالتك على مود كارتات،
يعني انت تقصد الان تقديم الراتب، يعني تطلب الراتب مقدم؟
لا مو تقديم الراتب مقدم.
هاي
الشركة ينطون سلفة للطلاب.
سلفة ها؟
يعني عندي طلاب 2.
اي
فأقدم أوراقهم وأني أتكفلهم.
أها.
ينطوني 3 ملايين مثلا كل طالب.
اي
أسدد شهريا 180 دولار، حسبنا هذا الدولار يسوي مثلا يعني طعون 3 ورقات لي قدام من يعني 3 ورقات
كم الآن أنت؟ أنت الآخذ تأخذ الآن 3 ملايين، كم تسدد؟
تسدد بالشهر 180 دولار. إيه؟ الشهر.
كم المبلغ بالإجمالي؟
حسبت أكو ورقتين فرق شيخنا، يعني 27 ورقة.
27 ورقة، هو الأصل 24 ورقة.
هو الأصل 4، لا 3 ملايين يسوي 25 ورقة. هم يدفعون ورقتين لي قدام يعني.
إن شاء الله يا أبو علي، إن شاء الله.
عظيم فوائد.
إن شاء الله.
رحم الله والديك.
والديك مرحبا مرحبا. علي. عليكم السلام.
شيخ كيف حالك؟
مرحبا علي.
الشيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، في بعض الآيات يأتي الصبر ثم بعد ذلك الحجر، وأصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا، ما الحكمة من ذلك؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، ما حكم التبليغ خلف الإمام؟ هل هذا خاص في مسجد الحرام أم المسجد والمسجد النبوي أو ماذا، أم جميع المساجد؟
إن شاء الله علي.
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا. تفضل يا ناجي.
السلام عليكم.
حياك الله يا ناجي، من ليبيا؟
ناجي من ليبيا.
تفضل.
السؤال الأول، أمس صليت صلاة الظهر طبعا مع الإمام، في التشهد الأول سرحت، أنا سرحت لقيت روحي قاري تشهد كاملا بما في ذلك الدعاء اللي قبل السلام، هل علي سجود أم
إن شاء الله.
السؤال الثاني بخصوص سؤالي أمس بالنسبة للدعاء اللي بالأذان والإقامة، أنا أقصد شنو؟ أقصد أننا عندما أصلي صلاة الراتبة، طبعا صلاة الراتبة واقعة بالأذان والإقامة، نفضل أنا أني ندعي في الصلاة أفضل من خارج الصلاة، يعني مش ما يحبنيش حجي مثلا، فما الحكم؟ هل ندعي أثناء الصلاة وبعد ما نكمل الصلاة نبدأ نرفع يدي وندعي، وفما الأفضل يعني؟ فهمت يا دكتورة؟
إن شاء الله يا ناجي.
السؤال الثالث بخصوص تسوية الصفوف، حتى هو بنأكد لك على السؤال، في الركعة الثانية نجد المأمومين في فراغات بيناتهم، هل يتحمل الإمام الإثم أم يعطيهم نصائح؟ فما نصيحتك في هذه الأمر؟ الركعة الثانية تجد فراغات في الصف،
ليش في الركعة الثالثة؟ ليش مو في الركعة الأولى؟
هي في الركعة الأولى قصدي الإمام نظر إليهم بالعينين أنهم مستويين، لكن الملاحظة أنهم يفتحوا بين رجليهم بالزيد، مقصود هذه. وجرى المسجد الركعة الثانية نجدهم منه في فراغات، نبي نصيحة بس لل.
أبشر يا ناجي. أبشر. أبشر.
بارك الله فيك يا دكتور.
مرحبا يا ناجي. فضل يا فاطمة.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
دكتور الشيخ، ممكن تعرفنا في نبي اسمه حنظلة؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني شيخ، هل يجوز الصلاة بثلاث صلوات بوضوء واحد بغض النظر عن الإفرازات بالنسبة للمرأة؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث يا شيخ، هل والد الزوج من صلة الأرحام؟
إن شاء الله يا فاطمة.
جزاك الله خير، الله يخليك.
منصور. تفضل إبراهيم.
شيخ كيف حالك؟
مرحبا إبراهيم.
جزاك الله خير على ما تقدمه للإسلام والمسلمين. الشيخ عندي سؤالين.
تفضل يا أخي.
هل تدفع زكاة الفقر عن الجنين إذا كانت الروح قد نفخت فيه؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، شخص أراد أن يشتري سيارة ب6000 عماني، والمبلغ هذا ما يوجد عنده، راح التمويل وقالوا بيشتروها عنه وبيبيعوا له 8000 ريال عماني، وبيعطيهم القسط الأول 2000 وشهريا بيعطي 80 ريال، وال2000 الزيادة اللي يأخذوها عنه هل تعتبر ربا؟
إن شاء الله إبراهيم.
جزاك الله خير، والله يخليك والديك.
مرحبا، جزاك الله خير. مرحبا علي.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
السلام ورحمة الله.
عمك أنا بسأل بس عن شروط أداء فريضة الحج عن المتوفي.
أي نعم.
وهل هي تحتاج تكون من مالها الخاص؟ لا.
ما حج قبل؟
لا.
إن شاء الله يا علي.
تسلم فضيلة الشيخ.
مرحبا مرحبا مرحبا. طيب اكتفي بهذا القدر. بالأمس عندي أحمد من أبوظبي سأل يقول هل يجوز قراءة القرآن عن طريق الموبايل بصوت مرتفع؟ أولا أخي أحمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لقراءة القرآن يجوز أن يقرأ الإنسان القرآن حفظا من على صدره كما يقولون، يجوز أن يقرأ القرآن من المصحف، يجوز أن يقرأ القرآن من المحمول، من أي نوع من أنواع الأجهزة الذكية هذه، كل هذا مشروع لله الحمد والمنة. الله عز وجل أمرنا بقراءة القرآن ولم يحدد لنا الوسيلة، ولذلك الإنسان يقرأ من حفظه، من المصحف، من التفسير مثلا، يقرأ من الأجهزة الذكية، هذه كل هذا مشروع ولله الحمد والمن. الأمر الثاني، ينبغي للإنسان أن يعتني بالمصحف وأن لا يدمن القراءة من الأجهزة هذه، لأن النظر في المصحف له طعم وله قيمة، يختلف عن النظر في الأجهزة الذكية. ولذلك الأجهزة هذه فيها إشعاعات وفيها إضاءة وفيها شيء يعني قد تضر الإنسان، إذا يلجأ إلى الإنسان وقت الحاجة وقت الحاجة. أما المصحف فالنظر فيه، بعض العلماء ينص على أن النظر في المصحف عبادة، ينصون هذا كل من كتب في علوم القرآن وفي كذا يذكرون هذا الشيء. ولذلك لا ينبغي الإنسان أن يهجر المصحف هذا القرآن ويعتمد اعتماد كامل على الأجهزة الذكية، لا، هذا خليه وقت الحاجة. الأمر الآخر يعني ما يتعلق برفع الصوت، الأصل الاعتدال، الأصل الاعتدال. فالإنسان إذا كان مثلا في المسجد يعتدل، لا يرفع صوته عاليا بحيث يشوش على الموجودين، ولا يخفض بحيث أنه ما يسمع نفسه، لا، وإنما يبتغي بين ذلك سبيلا. أم مريم من أم القوين تقول بالنسبة للصلاة الرباعية، تقول ركعتين الأوليين نقرأ الفاتحة وصور، تقول بالنسبة للركعتين اللي بعدها يجوز نقرأ يعني سور بعد الفاتحة؟ الجواب نعم، يجوز لك أن تقرأ في الركعة الثالثة والرابعة بعد الفاتحة شيء من القرآن. وقد ثبت هذا في الحديث الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجعل ركعتين الأخريين على النصف من ركعتين الأوليين من جهة إطالة القراءة على النصف، فدل هذا على أن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كان يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة شيء من القرآن. أبو عبد الله من ليبيا يقول بالنسبة للشخص الذي يسجد، هل يجمع بين قدميه أم يفرقهما؟ أخي الفاضل، هذه مسألة خلافية بين العلماء. بالنسبة للمصلي حينما يسجد، هل يجمع بين القدمين أو لا؟ أولا لا بد أن نعلم بأن السجود على الأعضاء السبعة ركن من أركان الصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لأمره، قال الصحابة أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، بل ثبت عنه أنه قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، يعني أمره الله عز وجل. والأعضاء السبعة هذه الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأصابع القدمين. الأمر الثاني، مسألة صف القدمين وجمعهما في السجود أو تفريقهما، مسألة لم يثبت فيها نص صريح، جاء أحاديث صحيحة لكن غير صريحة، وردت أحاديث صحيحة لكن غير صريحة. ولذلك إذا جمعتهما لا بأس، وإذا فرقتهما لا بأس، أهم شيء أنك تمكن أصابع قدميك من الأرض. قد جاء عند الحاكم وغيره من زيادة من حديث عائشة أنها قالت فوقعت يدي على قدميه ساجدا يقول اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك. فقال العلماء بأن وقعت يدها على قدميه، قالت على قدميه، فقالوا بأن هذا يشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصف قدميه حال السجود. على العموم المسألة واسعة ولله الحمد والمنة. أبو عبد الله يقول عندنا إمام المسجد يصلي بنا بأربعين حزب في كل ليلة، يقول قلنا لخفف لنا، قال لا ما يصلح أقل من هذا، هذه القراءة، ما الحكم؟ أخي أبو عبد الله بارك الله فيك وجزاك الله خير، يشكر هذا الإمام على الحرص على قراءة القرآن وإسماع المصلين، لكن إن كان من خلفه من المأمومين يتضررون أو يتأذون من طول القيام ويشق عليهم ذلك، فعليه بالتخفيف. وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عثمان بن أبي العاص قال له اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذان أجنك، ثم قال واقتدي بأضعفهم. فإذا كان جماعة المسجد يشق عليهم طول القيام، يحبون الصلاة ويحبون أنهم لا ينصرفون إلا مع الإمام، فالواجب عليه أن يلتفت إلى هذا المعنى الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام، ونقولوا له من ما نتحمل يعني خفف شيء من القراءة، وهذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أم سعيد من الفتيرة تقول بأن عندها بنات أيام التخرج من الثانوي جاءتهم هدايا سلاسل ذهب وغير ذلك، تقول يعني الآن كل سلسلة لوحدها لا تبلغ النصاب، لكن إن جمعناها مع ما عندي بلغت النصاب، فما الحكم؟ أم سعيد الله يرضى عليك ويبارك لك فيما أعطاك. بالنسبة هذه الهدايا هذه خاصة بكل بنت لوحدها، فقد ملكتها بالقبض، ملكت هذه الهدية بالقبض، فلما قبضتها أصبحت ملك لبنتك فلانة، وبنتك فلانة كل وحدة على حسب ما جاها. ولذلك إذا قلت لو أن كل وحدة وزن هذا الذهب ما بلغ النصاب ما في زكاة، ما في زكاة. فقضية أنك تجمعين كله على ذهبك أنت لا، ما لا داعي، ما لا داعي، الله يرضى عليك. هذه كل وحدة مسؤولة عن ذهبها يا أم سعيد. أم سعيد تقول أيضا عندي أولاد في الجامعة، تقول فتحت لكل واحد حساب، واشترط البنك حتى أن يكون الحساب يعني يفتح حساب لابد من 3000، تقول أضع لهم مبالغ يعني أحيانا كل شهر 500 أضع في حساب كل واحد منهم، تقول يعني هل عليهم زكاة؟ أختي أم سعيد الله يرضى عليك، عندنا المال زكاته تجب بشرطين، الشرط الأول بلوغ النصاب، والشرط الثاني حولان الحول على هذا المال. بالنسبة للـ3000 اللي أنت دخلتيها هذا حقك أنت، تحسبينها من زكاة مالك، تضيفينها إلى ما عندك، لأن هذه ليست للأولاد. أما المبالغ الراتب اللي تضعينه 500 لهم، تكشفين الحساب وجوبا لأنك مسؤولة عنهم ولازم هم يتعلمون هذه الأحكام، تكشفين الحساب وتشوفين إيش اللي فيه وتزكينه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. والنصاب إما أن يحسب بالذهب أو يحسب بالفضة، والحساب بالفضة هو الأحظ للفقير، لأن الشريعة التفتت إلى هذا الأحظ للفقير. أما نصاب الذهب فـ85، تضربين سعر الجرام بالسعر السوقي الحالي موجود في نهاية الحول بـ85 يظهر النصاب. وأما الفضة فتضربين 595 اللي هو نصاب الفضة بسعر جرام الفضة يظهر لك النصاب. طبعا هناك فرق كبير جدا بين نصاب الذهب ونصاب الفضة، يمكن الذهب الله العليم يزيد على 10000، ويمكن نصاب الفضة ما يزيد على 3000، واضح ما يزيد الله أعلم، لأن ما أعرف أنا الآن والله نصاب يعني جرام الفضة كم سعره، فتنبهي لهذا. أبو علي من العراق يقول يعني بالنسبة لزكاة الفطر، يقول أخبرونا هنا بأن تخرج قبل يوم العيد بيوم أو يومين كيلوين رز. أبو علي بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لزكاة الفطر واجبة، فرضها النبي عليه الصلاة والسلام، فرضها على جميع المسلمين، الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير، وتخرج قبل يوم العيد، هذا أفضل وقت لها، قبل صلاة العيد، قبل صلاة العيد. ورخص النبي عليه الصلاة والسلام بقبل يوم العيد بيوم أو يومين، وبعض العلماء ذهب إلى 3 أيام لورود نصوص وآثار عن الصحابة، فقبل العيد بيوم أو يومين، يعني ليلة 28 تبدأ تطلع زكاة الفطر، طلع زكاة الفطر، بارك الله فيك. أما المقدار فصاع، والصاع هو 4 أمداد بكفي الرجل المعتدل، والواقع حق يعني الآن في خلاف بين العلماء في تقدير هذا الشيء. والاحتياط يا أخي الفاضل أن تخرج 3 كيلو، الاحتياط أن تخرج 3 كيلو عن النفر الواحد، عن الشخص الواحد 3 كيلو جرام، 3 كيلو جرام. من العلماء من يقول كيلوين ونص، من العلماء من يقول 3 كيلو إلا ربع، لكن مدام عندك قدرة أخرج 3 كيلو بارك الله فيك. أبو علي يقول عندنا شركة يعني تعطي قروض وسلفة لمن أراد، يقول إذا كان للطلاب، يقول عندي طالبين ولدين من الطل يعني يدرسون، يقول يعطوني 25 ورقة ويأخذون 27، يعني قال بأنه 3 ملايين بالحساب بالدينار العراقي لكن فيه زيادة، يقول ما حكم هذه السلفة؟ هذا ربا يا أبا علي بارك الله فيك، ربا محرم، وهو من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، الله تعالى حرمه في القرآن، قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قل جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا. قل جل وعلا يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. مقصود يا أخي الفاضل بأن هذا خطر لا يجوز لك تقدم عليه، لا يجوز أن تقدم عليه، لأنك أنت لست في حال ضرورة حتى تقدم الله على مثل هذا الأمر، أنت لست في حال ضرر، ولذلك هذا عين الربا، بارك الله فيك ورزقك من حيث لا تحتسب. علي يسأل يقول في بعض الآيات القرآنية يأتي فيها الصبر بعدها الهجر، يقول يأتي الصبر بعدها الهجر، فاصبر صبرا جميلة، ثم قال في الآية الأخرى نعم وهجرهم هجرا جميلا. أخي الفاضل، نعم هو الله عز وجل أمرنا بالصبر، أمرنا بالصبر، ولذلك الآيات التي جاءت في ذكر الصبر ويعقوب بعد ذلك الهجر إذا تأملت السياق تجد بأن هذا فيه أمر من الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام على الصبر على كيد الكائدين ومكر الماكرين وتشغيب المشغبين من الكفرة والوثنيين الذين كانوا يمارسون إقصاء على النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا يؤذونه، ولذلك قال فاصبر صبرا جميلا. ثم بعد ذلك جاءت الآية الأخرى في قضية الهجر قال واهجرهم هجرا أيضا جميلا. المقصود الهجر يعني يأتي على معاني، منها تركهم بالكلية، هذا أحد المعاني، ولذلك الهجر هو مفارقة الشيء، الانتقال. الآن الهجرة يقول انتقال من بلد إلى بلد، انتقال من حال إلى حال، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، هذا هجر حال. هجر انتقال أيضا، هجر انتقال هذا نوع من أنواع الهجر. كذلك الهجر النوع الثاني أنك تترك هجرهم بترك مجادلتهم وبترك حوارهم لأنه غير نافع معهم، على أن لا يكون هناك شيء من الألفاظ التي لا تليق بأهل الإيمان، لا تليق بالأنبياء، هجرهم هجرا جميلا، هذا أحد المعاني بارك الله فيك. ولذلك أحيانا سياق الآية يعني يختلف من المعنى من آية إلى أخرى بحسب السياق وبحسب السباق. علي يسأل يقول التبليغ خلف الإمام هل هو مشروع أم خاص بالحرمين أم ماذا؟ أخي الفاضل، هو التبليغ خلف الإمام، معنى التبليغ يمكن إخوان المشاهدين ما يعرفون معناه، معنى التبليغ أن يقوم شخص وراء الإمام يرفع صوته بالتكبير حتى يسمع الذين وراءه، مثل الموجود في الحرمين الشريفين الآن، فإذا قال الإمام الله أكبر يقول المؤذن أو شخص في نصف الصف الله أكبر يرفع صوته. لماذا؟ لأن قديما كان ما كان عندنا مثل هذه اللواقط، هذه اللاقط والآخذ والميكروفون يسمونه ميكروفون، ما كان موجود، ولذلك المسجد لما يمتلئ بالمصلين ويكون صوت الإمام في المقدمة ما يصل إلى الخلف، فيحتاجون إلى من يبلغ، ولذلك ورد أن أبا بكر كان يبلغ خلف النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى، لما كان أبو بكر يصلي ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان وسلم كان مريضا عليه الصلاة والسلام وكان صوته يعني متهدج ضعيف عليه الصلاة والسلام من حيث الصوت، فكان أبو بكر يرفع صوته، يروى هذا يرفع صوته يبلغ تكبير النبي لمن خلفه، فقالوا بأن هذه سنة إذا احتاج الناس إلى ذلك. ناجي يقول بالأمس صليت الظهر مع الإمام، يقول في التشهد الأول سرحت، يقول دخلت وأتيت بالتشهد الأول وبالأدعية وكذا، فانتبهت فإذا الإمام يقوم إلى الثالث، يقول ما حكم صلاتي؟ صحيحة والحمد لله. كان النبي عليه الصلاة والسلام يكمل أحيانا التشهد الأول ويأتي بالصلاة الإبراهيمية، ما في مشكلة يا ناجي، اطمئن بارك الله فيك. ناجي يقول بالأمس سألني عن قضية الدعاء بين الأذان والإقامة، يقول أنا قصدت الدعاء أثناء الصلاة أم الدعاء بعد الصلاة؟ يا ناجي بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا الأصل أن الإنسان يدعو الله عز وجل في كل وقت وفي كل حين إلا إذا كان مشغولا في الصلاة، فإنه يلتزم أدعية الصلاة، هذا الأصل، ولذلك الله عز وجل قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدعاء هو العبادة، وما يعني جعلنا نسلم جعل للدعاء وقت دون وقت، وإنما الدعاء عام، إلا إذا كان الإنسان مشغول بعبادة لا تتناسب مع الدعاء لأن المشغول لا يشغل كما هي القاعدة الفقهية. ولذلك بارك الله فيك، الآن لما تقول الله أكبر في تكبير الإحرام تأتي بعدها بدعاء اسمه إيش؟ دعاء استفتاح الصلاة، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أستغفرك، عفوا الدعاء الثاني اللهم باعد بيني وبين خطأ إلى آخر. لما ترفع من الركوع تقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات إلى آخر. لما تسجد تدعو، وأقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد. لما تجلس بين السجدتين تدعو تقول رب اغفر لي رب اغفر لي، لما تتشهد قبل السلام تدعو، هذه كل أدعية داخل الصلاة. ولذلك أقرب ما يكون العبد إلى ربه في الصلاة، وأقرب ما يكون في الصلاة وحال السجود، حال السجود بعد الصلاة التعظيم والتقديس والتمجيد لله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مجرد أن يسلم يقول أستغفر الله ثلاثا، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يبدأ يعظم الله يقدس الله يمجد الله ويثني على الله عز وجل، ثم يسبح ثلاثا وثلاثين ويحمد ثلاثا وثلاثين ويكبر ثلاثا وثلاثين، ثم يقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يقرأ آية الكرسي قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق وأعوذ برب الناس. وفي المغرب والفجر يأتي بالتهليلات العشر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هذا الثابت عنه وسلم. بعد ذلك إذا حبيت تدعو تدعو الحمد لله ما في مشكلة، يعني بعد ما تنتهي من أذكار الصلاة، لأن هذه السنة. بعض الناس الآن بعد الصلاة يدعو، هذا غلط. بعد الصلاة تعظم تمجد وتقدس وتثني على الله، بعد ذلك شأنك، لأن الله تعالى أباح لنا الدعاء في كل وقت إلا في الأوقات اللي إنسان يكون مشغول فيها بعبادة. وأيضا ينظر إلى صفة حال النبي صلى الله عليه وسلم مع العبادات، زين؟ ذاكر رسول الله مثلا كان يقرأ القرآن في القيام، ونهى عن يقرأ أن يقرأ المصلي القرآن راكعا أو ساجد، فما يجوز أنك تقرأ القرآن وأنت راكع وأنت ساجد، إنما في القيام، هذا حال من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تعال بقى خارج الصلاة تقرأ القرآن على أي حال، تقرأ القرآن وأنت جالس وأنت مستلقي على ظهرك وأنت قائم وأنت تمشي، ها؟ لاحظت بارك الله. كذلك الأدعية، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدعو مباشرة بعد الصلاة، وإنما كان يذكر الله بعد الصلاة، يمجد الله يعظم الله يقدس الله بعدين كان يدعو. لا شك بأن الدعاء أثناء الصلاة يا أخي الفاضل أولى وأكمل. طيب عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. إكرام تفضلي من الجزائر.
السلام عليكم.
عليكم السلام
يا شيخ، أنا عندي أسئلة. السؤال الأول، إقامة الصلاة في الفرض واجبة وفي النافلة
إن شاء الله.
سؤال ثاني، بعد التشهد صلاة إبراهيمية نقولها ثاني في صلاة النافلة
كيف؟
صلاة يعني صلاة مثلا قيام الليل، صلاة الإبراهيمية بعد التشهد.
أيوة
نقولوها
إن شاء الله.
وسؤال الثالث، أنا عندي شفتي دائما فيهم دم.
عندك إيش؟
أحيانا شفتي.
أيوة
دائما فيهم دم.
نعم.
أحيانا أبلع الريق.
تعمدة؟
لا مش تعمد، أحيانا يكون في دم دم، يعني هم نزيف ما يحدث.
طيب.
وعندي أنا كنت نقرأ القرآن في صلاة التراويح وجتني الدورة. ممكن أكمل قراءة القرآن، يعني أريد أن أختم
إن شاء الله.
السؤال الرابع، صلاة التراويح أحيانا نصليها 8 أحيانا نصليها 10، ما الحكم؟
إن شاء الله.
والقيام كذلك لو أني أصلي 10 والتراويح 10 يجوز؟
إن شاء الله يا إكرام،
جزاكم الله خير.
مرحبا. فضل عبد الحق. عبد الحق وين؟ عبد الحق تفضل. عبد الحق تفضل يا رنا. رنا
شيخنا عندي رنا
تفضل يا اختي.
شيخنا اختي سوت عمره 11 بالرمضان وشافت انه جات لها هاي الوساخه بعد الدوره القهوائيه هيك بني لونها، عمرتها صحيحه لولا
بعد العمره؟
هي كانت تسوي عمره،
ايه؟
ورا العمره شافت انه جايت لها وساخه هيك بني لونها، يعني بنهاية الدورة.
لكن هي خلصت العمرة.
إيه سوت العمرة والهاي اللون كان جاي عليها، فتقول هي عمرتها صحيحة لو تعيدها إن
شاء الله يا رنا.
والسؤال الثاني، ما حكم وجود المصحف الكريم في غرفة المتزوجين، يجوز أم لا يعني؟
إن شاء الله.
شكرا جزيلا شكرا.
مرحبا أختي، تفضل يا ديمة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام. ديمة ولا دينة؟
دينة. دينة.
دينة، تفضل يا دينة.
يا شيخ قبل يوم يعني أنا صايمة والدورة جت علي، يعني هي ما جاية بس هي نقطة يعني اعتيادية جوزية، وورا يومين يا رامز جت علي وظليت صايمة.
بعد يوم نزلت عليك، أول ما نزلت نقطة وبعدين بعد يوم كامل نزلت ها؟
لا ورا يومين.
يومين ها؟
وظليت هي ظليت هاي اليومين صايمة يعني خم عليك.
أختي لما نزلت يعني نقطة بس وبعدين طهرت يومين كاملين.
إيه نعم.
أيوة، ما نزل عليك شيء غير هذا؟
لا ورا يومين يا الله بالليل
إن شاء الله
نزلت. والسؤال الثاني، أنا من خلاص يعني ست أيام والخمس أيام والسادس يعني هي تتقطع نقطة نقطة، هي جوزية اعتيادي يعني أسبح وأصوم
إن شاء الله. يدين دينا
يا شيخ دخل السؤال الثاني.
تفضلي تفضلي.
تسمع صلاة السهو شو نقول بها ورا السلام لو بعد السلام، وشو نقول همين
إيش إيش هذه إيش هذه
صلاة السهو،
صلاة سجود السهو.
إيه نعم نعم. شو نقول يعني بالجد
إن شاء الله يا دينا.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا أختي. مسعود.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
مبروك عليك إن شاء الله العشر الأواخر.
الله يبارك فيك ويتقبل منه ومنك يا رب.
آمين يا رب. السؤال الأول يا شيخ، أثناء الوضوء لازم نخلع الحلق اللي هو القرب؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، سورة تبارك متى نقراها؟ نسوي نقراها بعد صلاة العشاء لأننا نسهر أحيانا للصبح يا شيخ.
إيه سورة تبارك ها؟
إيه نعم إن
شاء الله.
يجوز نقرأ الأذكار يا شيخ بعد الأذان قبل الصلاة؟
أنت سألت عن سورة تبارك قلتي تقرأينها متى؟
يعني يجوز أقرأها بعد صلاة العشاء.
بعد العشاء نعم.
إيه نعم.
السؤال الثالث.
السؤال الثالث، يجوز نقرأ الأذكار بعد الأذان وقبل الصلاة؟ احيانا نكون في الطريق يا شيخ يعني راجعين من مكان، يعني يبدينا خمس دقائق على ما نوصل البيت، ففي الطريق نقرا الاذكار يجوز؟
اذكار قصدك اي اذكار؟
اذكار الصباح والمساء.
الصباح والمساء نعم. نعم ان شاء الله.
السؤال الرابع يا شيخ، انا صليت العصر وسلمت بعدين شكيت اني نسيت ركعه، بس انا سلمت يجوز اكمل ركعه الرابعه ولا اعيد الصلاه؟
ان شاء الله يا ام مسعود.
الله يعطيك العافية ويجزاك عنا وعن المسلمين ألف خير.
آمين آمين. تفضلي يا ليلى.
نعم يا شيخ.
تفضل أختي.
بغيت أستفسر عن اللي هي شرب الماء مباشرة عند
وين رحتي يا ليلى؟ حاول. طيب نكتفي بهذا القدر، نرجع إلى الأسئلة. بارك الله فيكم. ناجي طبعا من ليبيا يقول بالنسبة لتسوية الصفوف، يقول الإمام يسوي الصفوف بالنظر فقط وبعدين يتبين بأن هناك خلل في الصفوف، يقول هل يتحمل الإثم؟ أخي الفاضل، النبي عليه الصلاة والسلام يقول الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. ولذلك الإمام لا ينبغي له، وإذا قلنا لا يجوز له على قول من يرى وجوب التسوية أنه لا ينبغي له أن يكبر وهو لم يطمئن على تسوية الصفوف، فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه بأنه كان ما يكبر حتى يطمئن على أن الصفوف قد أقيمت إقامة صحيحة. ومرة المرات لما دخل سلم ونبه كذا ثم أراد أن يكبر التفت فإذا رجل باديا صدره فغضب عليه الصلاة والسلام، والتفت إلى أصحابه وقال لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم وفي لفظ قلوبكم. فالمقصود بأن الإمام مسؤول مسؤولية كاملة. للأسف نشوف بعض أئمة المساجد أبدا، حتى أن المأمومين ما يشوفون وجهه، ما شاء الله هكذا الله أكبر، أو أنه ينبه على القبلة، غلط. أنت مسؤول عن هؤلاء، سيسألونك أمام الله عز وجل، ولذلك الإمام يلتفت. استو تراصوا أيضا، لأن جاء لفظة رصوا الصفوف، من وصل صفا وصله الله، من وصل صفا رفعه الله بها درجة وبنى له بيتا في الجنة، أحاديث ثابتة عن النبي وسلم. وإذا احتاج الإمام وشاف الوضع غير طبيعي، احتاج أن يأتي بنفسه يقول يا فلان تقدم، يا فلان تأخر، يا فلان كذا. هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لما كثر الناس في المسجد كان عمر يضع عريف، عثمان يضعون شخص في الصفوف الخلفية يرتبون الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن نصف هذا الاصطفاف خلفه، بحيث أمر الصحابة أن يصفوا هذا الاصطفاف خلفه، بحيث كالبنيان المنصوص، كالبنيان المرصوص، كما الملائكة تصف عند ربها، كما الملائكة تصف عند ربها. ولذلك هذه رسالة لكل إمام مسجد أن يعتني بهذا الأمر، ولا يجوز له أن يتساهل. أنت مسؤول عنهم أمام الله، أنت ضامن في قضية ترك الجماعة. هكذا كل واحد يصلي، الناس قد يغفلون كذا، وبعدين التباعد هذا يعني واضح فرج. يعني الإمام لو جاء حتى لو تكلف وقال يا فلان كذا يا فلان، ويتكلم مع الناس يقول يا أخوان كذا وكذا، ويبين لهم خطورة الاختلاف في الصفوف، وأنه يعني إذا حصلت ظاهرة فإن هذا يوافق سنة كونية قدرية، اختلاف القلوب، اختلاف الوجوه والعياذ بالله. الرسول ربطها بسنة كونية قدرية، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، أصبح بغضاء وحقد وكراهية بين الناس. لا، حتى الصحابة لما قال صلى الله عليه وسلم أمرهم، قال جاء في حديث أنس وقال فأخذ الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعب صاحبه أو قدمه، يلزق إلزاق. وهذا من السنة، بعض الناس للأسف ينفر من هذا، يقولك لا خلك بعيد، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا من الناس من يبالغ، تجد بعض الناس يضع قدمه على قدم اللي بجنبه، لا غلط. المسائل اعتدال، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفاء. بعض الناس الآن ما يحب أحد يقرب منه، في كبر والعياذ بالله، أو في شيء من العجب. لا، هذا من السنة إنك إذا شفت واحد بعيد إنك تقول له اقترب. ورسول يقول لينوا بين يدي إخوانكم، لينوا بأيدي إخوانكم، لينوا بأيدي إخوانكم. في من الناس عنده محبة للسنة لكن يتشدد بحيث أن يضع القدم على القدم، لا غلط، خل قدم قريب من قدم صاحبك. وإذا شفت ابتعد، ما تروح أن تبعد بين تفرج بين قدميك، لأنك الآن أصبحت في وقوف غير شرعي. الوقوف الشرعي في الصلاة أن ينصب جسمك على آخر عقبيك، عقب قدميك، انصباب. هذه هي السنة، بارك الله في الجميع. فاطمة تسأل تقول هل هناك نبي اسمه حنظلة؟ لا، ما في نبي على الصحيح، ما في نبي اسمه حنظلة، ما في. والحديث اللي واردة في هذا أحاديث لا تصح. فاطمة تسأل تقول يعني هل نعم تقول هل يجوز الوضوء عفوا تقول هل يجوز أن أصلي ثلاث صلوات بوضوء واحد؟ فاطمة، يجوز أن تصلي خمس صلوات بوضوء واحد، يجوز أن تصلي خمس صلوات بوضوء واحد وليس ثلاث، وذلك لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه في فتح مكة صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد، توضأ الفجر ثم صلى إلى العشاء، وثم بين قال عمدا فعلت حتى الناس يتعلمون منه صلى الله عليه وسلم. فقد يحتاج الإنسان الآن إلى أن يعني يصلي أكثر من صلاة بوضوء واحد، ما في شيء، والحمد لله رب العالمين. وإن كان الأفضل أن الإنسان يتوضأ لكل صلاة، لكن إذا احتاج، يعني بعض النساء ما عندها وقت تروح تتوضأ، وهي اللهم بارك متوضية، ما عندها يعني قدرة تروح وكذا، صلت توضأت الظهر والعصر والمغرب، يجوز تصلي وهي على وضوء ماسكة وضوء، ما في شيء، تصلي الصلوات الثلاث هذه بوضوء واحد، بارك الله في الجميع. فاطمة تسأل تقول هل والد الزوج من صلة الأرحام؟ الجواب لا، ليس من صلة الرحم. الرحم ما اتصل بك بسبب أو بسبب، مثل أو رضاعة مثلا، مثل الأب، مثل الأم، مثل الأخ، الأخت، العم، الخال، العم، الخالة، أبناء الأخ، وهكذا، هؤلاء الأرحام. أما الأب أب الزوج عفوا أب الزوج هذا محرم عليك تحريم أبدي، وله حقوق أيضا لحق الولد، حقوقه من جهة حق الولد إن لم يكن عم لك أو خال مثلا، إذا كان عم أو خال هذا من الرحم، يعني إذا مرأة تزوجت ولد عمها فأبو زوجها له حقان عليها، حق الرحم وحق كون أبو الزوج، حق كون أبو الزوج زين. أو مثلا عمتها مثلا أخذت ولد عمتها مثلا لها حقان، حق كونها عمتها وحق كونها أم زوجها، يصير لها يصير على المرأة حقان أو عليه حق للعفو للمرأة هذه حقان على الزوج. لكن ما يسمى رحم يا أخت الفاضلة بالرحم الذي أمرنا الله عز وجل بصلته، لكن هذا بابه آخر. بارك الله فيك. إبراهيم من عمان يقول متى ندفع الزكاة عن، أو يقول هل تدفع الزكاة زكاة الفطر عن الجنين؟ لا، يستحب استحباب وليس واجبا، يستحب لفتوى عثمان بن عفان، يستحب أن يخرج عن الجنين زكاة الفطر، زكاة الفطر، ولا يجب ذلك، وإنما يجب على الصغير والكبير والذكر والأنثى. إبراهيم يقول هناك شخص أراد أن يشتري سيارة ب6000 عماني، يقول راح لشركة تمويل قالوا نشتريها لك بس نبيعها لك ب8000 ريال عماني، يقول ما الحكم في مثل هذا؟ أخي الفاضل، الأصل في البيع والشراء الحل والإباحة والجواز، لقول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ولقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. القاعدة الشرعية عندنا أن الأصل في المعاملات والعادات الحل والإباحة والجواز، إلا إذا وجد تخلف شرط مثلا أو وجود مانع، من ذلك مثلا عدم ملك البائع للسلعة أو العين، فإذا كان البائع لا يملك السلعة ملك تام لا يجوز، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك. فإذا كانت الشركة عندها السيارات وقالت لك احنا نبيعك هذه السيارة بأقساط شهرية هي سعرها كاش 6000 لكن بالأقساط ما فيها شيء جائز، أما يقول لك لا احنا بروح نشتريها ونبيعها لك، الحالة هذه على يعني حال أو الوضع هذا على حالته، الحالة الأولى صحيحة والحالة الثانية باطنة. الحالة الأولى أنه ما يعقد معك عقد بيع قبل أن يملك السلعة، وإنما يعقد معك عقد وعد بالشراء زين. فإذا جاب السيارة وأنت رفضتها ما يلزمك بهذا، ممكن يلزمك ببعض الرسوم جائز. النوع الثاني أنه يعقد معك عقد بيع وهي أصلا السيارة مو بعنده، عند وكالة أو عند شيء آخر أو شخص مثلا زين، هذا ما يجوز، حرام يعقد معك عقد بيع وهو أصلا ما ملكه، ما تم البيع أصلا، كيف يبيع الإنسان ما لا يملك؟ فتنبه لهذا يا إبراهيم الله يرضى عليك، وراجعهم وشوفهم إذا كان السيارة عندهم يملكونها ما في شيء، إذا كانوا ما يملكونها ما يملكونها، فيعقدون معك وعد بالشراء. أما إذا عقدوا معك بيع وهم أصلا ما ملكوها ولا دخلت تحت ضمانهم هذا لا يجوز. بارك الله فيك. علي بن أبو ظبي يسأل يقول ما هي شروط أداء فريضة الحج عن الشخص المتوفى وهل يخرج من ماله؟ علي بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للشخص الذي مات وليس عفوا بالنسبة للشخص الذي مات ولم يحج حجة الإسلام فينظر، فإن كان ذا مال وقدرة مالية ولم يحج وتأخر في الحج لا لعذر فإنه يخرج من ماله وجوبا، يخرج من ماله وجوبا ويحج عنه ويحج عنه. أما إذا كان لا ما عندك ما كان عنده قدرة مالية ولما حصلت عنده القدرة المالية ما استطاع بدنيا مثلا يخرج من ماله، وإن لم يخرج من ماله يجوز لأي شخص من أولاده أن يتبرع بالحج عنه سواء بنفسه أو يدفع من يحج عنه. إكرام تقول هل إقامة الصلاة تكون في الفرض والنفل؟ لا، إقامة الصلاة للرجال وليس للنساء، والثاني تكون في الفرض وليس في النفل. واضح يا إكرام؟ إقامة الصلاة للرجال دون النساء، المرأة ما تقيم الصلاة على الراجح من أقوال أهل العلم، الثاني أن الإقامة للصلوات الخمس وصلاة الجمعة، أما النوافل فلا تقام لها الصلاة. إكرام تسأل تقول يعني بالنسبة للتشهد في تقول الصلاة الإبراهيمية تقول هل نأتي بها في التشهد الأول نعم، بالنسبة إذا كنت تقصدين بأنك في التشهد الأول تأتين بالصلاة الإبراهيمية ما في بأس، لأن هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يكن على سبيل الديمومة والاستمرار. أما إذا كان تقصدين التشهد الأخير فيجب، بل ركن، ذكر العلماء بعض العلماء بأن هذا ركن من أركان الصلاة، فإذا كنت تصلي ركعتين يجب عليك أن تأتي بالتشهد اللي يسمونه التشهد الأول هذا والصلاة الإبراهيمية. إذا كنت في التشهد الثاني في الصلاة الثلاثية والرباعية فيجب عليك أن تأتي بالصلاة الإبراهيمية كاملة. إكرام تقول عندها تشققات في الشفتين يخرج منها دم، تقول أحيانا أبلع الريق من دون قصد، ما الحكم؟ ما عليك شيء، عموما صومك صحيح ولله الحمد والمنة، لكن إن شعرت بوجود الدم مثلا مع اللعاب يجب عليك أن تلفظي هذا وأن تخرجيه عن فمك، ولا يجوز أن تبلعي، لكن إن بلعتي وأنت ما تقصدين ما عليك شيء. إكرام تقول وأنا أقرأ القرآن في صلاة التراويح أتتني الدورة، تقول أنا حابة أني أختم القرآن، ممكن أختمه والدورة علي؟ ممكن يا أخت الفاضلة، لكن لا تلمسين المصحف، ما يجوز للحائض أن تلمس المصحف، لكن تقرأين مثلا بقفازين أو تقلبين بمسطرة مثلا أو تخلين أحد الأولاد يقلب لك أو تقرأين من المحمول، يجوز، يجوز للمرأة على الراجح من قول أهل العلم أن تقرأ أثناء الحيض إذا احتاجت إلى ذلك، كأن تكون معلمة أو طالبة أو محفظة أو امرأة تطول عادتها وتنسى الحفظ، أو مثلا امرأة ترغب في ختم القرآن في رمضان. إكرام تسأل تقول يعني أحيانا نصلي التراويح ثمانية وأحيانا نصلي عشرة في قيام الليل، تقول أحيانا لو صلينا عشرة وعشرة مثلا ما الحكم؟ أخت الفاضل، يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، ولذلك الذي يصلي عشرين أو ست واحد وعشرين أو ستة وثلاثين أو يزيد الأمر واسع، لكن أفضل شيء الاقتصار على ما كان يصليه النبي عليه الصلاة والسلام 11 ركعة في رمضان وفي غير رمضان. رنا تقول عندها أخت عمرها 12 عفوا، تقول أختها راحت العمرة، تقول في 12 رمضان، تقول بعدما انتهت من العمرة نزلت عليها إفرازات بنية وساخة وشيء من هذا القبيل، تقول ما حكم عمرتها؟ عمرتها صحيحة ما عليها شيء يا أخت الفاضل، الله يرضى عليك يبارك فيك، عمرتها صحيحة، كونها اعتمرت وانتهت وبقيت في مكة وجاءتها الدورة ما انتقضت العمرة، العمرة على ما هي عليه ولله الحمد والمنة، قولي لها عمرتك صحيحة ولله الحمد والمنة، لأن الحيض جاء بعد ماذا؟ جاء بعد العمرة. رانا تسأل تقول ما حكم وجود المصحف في غرفة المتزوجين؟ جاهز، ما في شيء، يجوز للمتزوجين أن يضع المصحف في الغرفة، يجوز، ويجوز حتى لو حصل يعني معاشرة زوجية بوجود المصحف ما في شيء ولله الحمد والمنة، المصحف موجود في الصدر، كثير من الناس يحفظ أقل شيء الواحد يحفظ الفاتحة وفي الصدر، لكن طبعا يا أختي رنا المصحف يكرم ويعظم، يوضع في مكان ولا تمد إليه الأرجل ولا يوطى ولا يتكى عليه، وإنما يوضع في مكان محترم، والناس الحمد لله أغلب المسلمين بل كلهم يعظمون ويقدسون المصحف ويحترمونه، لكن أنا أردت من باب التنبيه. دنيا تسأل تقول بأن جاءتها نقطة نزلت عليها من الدورة نقطة، وتقول بعد يومين كاملين ما نزل شيء، نزلت عليها في الليل، تقول أنا كملت صومي، ما حكم صومي؟ صومك صحيح، النقطة هذه التي نزلت ليست بحيض، هذه ما تسمى حيض، لأن الحيض هو السيلان، ولذلك نقطة واحدة ثم انقطعت مدة 48 ساعة كما ذكرت، هذا يدل على أنك طاهرة، ولذلك الصيام صيامك صحيح وصلاتك صحيحة، جاءتك في الليل خلاص الآن بدأت الدورة. دنيا تسأل تقول يعني إذا كان مثلا المرأة عادتها 5 أيام، تقول في اليوم السادس تبدأ تتقطع شيئا فشيئا، تقول أتسبح وأصوم ما حكم صومي؟ أختي الفاضل الله يبارك فيك، المرأة تعرف الطهر بشيئين بالنسبة للدورة، الطهر تعرفه بشيئين، القصة البيضاء وهو سائل أبيض شفاف يخرج بعد الدورة معروف عند النساء تعرفه، هذا علامة الطهر، الثاني الجفاف والنقاء التام مثل ما حصل لك يوم 24 ساعة، 24 ساعة ما ينزل عليك شيء، هذا يسمى ماذا؟ هذا يسمى الطهر، النقاء التام، الجفاف مدة 24 ساعة. فأنت إذا كانت دورتك فيها تدرج وما شفت الشغلتين، أنت ما زلت حائضا، يعني ما شفت القصة البيضاء ولا شفت الطهر ولا حصل جفاف ونقاء تام، أنت ما زلت في الدورة بارك الله فيك، ما يحل لك أنك تتسبحين وتصلين وتصومين، بل تقضين هذه الأيام. دنيا تسأل عن سجود السهو، ها أو دينا عفوا، كم باقي عندنا؟ دينا، سجود السهو الكلام فيه طويل، لكن إن شاء الله أعدك بكرة بإذن الله أفصل لك فيه، لأن ما عندي وقت الآن، احتاج إلى تفصيل وترتيب غدا إن شاء الله. بس أجيب على أسئلة أم سعود. أم سعود بارك الله فيها تقول: أثناء الوضوء هل يجب على المرأة أن تخلع الحلق اللي في الأذن الأقراص؟ لا يختلف هذا، ما يجب، لا الخاتم يخلع ولا الأقراص الأقراط عفوا ولا الأقراط التي في الأذن، هذه كل ما يخلعها المتوضي بارك الله فيك. أم سعود تقول: سورة تبارك، تقول الناس الآن يسهرون، ممكن أقرأها بعد العشاء؟ ممكن يا أخت الفاضل، ممكن تقرأها بعد العشاء، تقرأين في صلاة التراويح، في صلاة القيام، المهم تقرأين في ليلتك هذه حتى تنالين الأجر من الله سبحانه وتعالى. أم سعود تقول: هل يجوز أن نقرأ الأذكار، أذكار الصباح والمساء قبل الصلاة؟ أخت الفاضل، أولا بالنسبة لأذكار الصباح تبدأ من بعد أذان الفجر، من بعد إذا أذن الفجر بدأت أذكار الصباح إلى طلوع الشمس، ويجوز إذا الإنسان فاتت بعد طلوع الشمس بقليل إلى وقت الضحى يجوز يأتي بأذكار الصباح. أذكار المساء بعد صلاة العصر، مو قبل صلاة العصر، بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. إذا غربت الشمس وإنسان ما تمكن أو نسي أو كذا، ممكن بعد غروب الشمس. أم سعود تقول: صليت العصر وسلمت، تقول شكيت ما أدري يعني هل نقصت ركعة أم لا، ماذا علي في مثل هذه الحالة؟ ما عليك شيء يا أم سعود، الشك بعد العبادة لا يلتفت إليه ومطروح ولاغي، ما تلتفتين إليه. أنت الآن بعد ما انتهيت من الصلاة شكيتي، هذا الشك من الشيطان، ما تلتفتين إليه بارك الله فيك. يا دينا، دينا ولا دنيا؟ ها دينا. طيب يا دينا، غدا إن شاء الله في أول البرنامج انتظريني أفصل لك إن شاء الله في سجود السهو بارك الله فيك، لك ولكل من يشاهد، لأني ما حبيت أستعجل، لأن سجود السهو في أحكامه كثير من الناس يغلط ويخطئ في مسألة سجود السهو. موعدي معكم غدا بحول الله وقوته. ها عندنا ليلى؟ ليلى انقطع اتصالها يا سعادة المخرج. طيب بارك الله فيك، غدا موعدنا إن شاء الله، وإن شاء الله ليلى، المخرج يقول ليلى، قلنا ليلى انقطع اتصالها، تتصل بنا غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.